بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كراهة صوم الضيف بدون ابن المضيف، الآن بالعكس، هل يكره لصاحب الدار بالمضيف أن يصوم بدون إذن الضيف أم لا يكره؟ المصنف رحمه الله قال وروي كراهة العكس أيضا، يعني يكره لصاحب الدار بالمضيف أن يصوم تطوعا بدون إذن الضيف. قال وروي، روينا في صحيح الفضيل ابن يسار متقدمه، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم. أيضا هو من هذه الجهة ورد كراهة صوم صاحب الدار في هذه الحالة لئلا يحتشم الضيف عن الطعام، وعمل بها الأعلام. والرواية الصحيحة ما بها شيء، ذكرناها سابقا، هذه الصحيحة صحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنه أبقى ضيف، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعمل الشيء فيفسد، ولا ينبغي لهم أن يصوموا أيضا هم إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه. فأيضا يكره لهم بمعنى أنه يعني ثواب قليل. ثم قال المصنف رحمه الله وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته، في صحة الصوم الأقرب اشتراط الإذن، وفي المعتبر لا يلزم استئذان الوالد بل يستحب، ورواية هشام بن الحكم مصرحة بعقوقه. هذا كلام المصنف في الدروس. كان الكلام فيما سبق بالنسبة للضيف وصاحب الدار، الآن بالنسبة للولد مع والده أو مع والدته، والزوجة مع زوجها، والعبد مع مولاه، فهل يصح صومهم ندبا بدون ابن الوالد وبدون والزوجة بدون ابن الزوج والعبد بدون ابن المولى أم لا؟ شوف الأعلام ماذا قالوا ثم نرى الإنصاف في المسألة. ذكر جماعة من الأعلام، لا يستهم بهم جماعة من الأجلاء، قالوا إن صوم الولد ندبا مشروط بإذن الوالد مو بالنهي، بالإذن، يعني حتى لو ما نهى طالما ما أذن ما لم يعني لم يأذن له بالصوم صومه باطل. جماعة ذهبوا إلى ذلك أنه صوم مشروط بإذن الوالد، وصوم الزوجة مشروط بإذن الزوج، قالوا إذا صامت ندبا ولم تستأذن الزوج فصومها باطل، وهكذا قالوا صوم المملوك بدون إذن مولاه. وبالمقابل عن جماعة أخرى من الأعلام ذهبوا إلى الكراهة بدون الإذن، قالوا لا ليس هو باطل إذا لم يستأذن، لا هو مكروه على ثوابه قليل، بل حتى لو نهى الوالد، مو فقط لم يأذن، حتى لو نهى قال لا تصم اليوم وصام الولد ندبان فقال الصوم صحيح. إذن هناك ريان بالنسبة لذلك. أما بالنسبة للولد والمملوك، إنصافا نحن ذكرنا سابقا عند الكلام عن الضيف، وذكرنا صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب الدار مثلا. ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن وأمره. ومن صلاح العبد وإطاعته لمولاه أن لا يصوم إلا بإذن مولاه وأمره. ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، أو على النسخة اللي هي الصحيحة لا يصوم تطوعا ولا يصلي تطوعا ولا يحج تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا إلى أن يقول وكان الولد عاقا. رويس ذكرناها سابقا. قلنا يعني كل الأعلام أعرضوا عن ظاهرة بهذا الشكل، ما أحد يعمل بها، وهذا عقوق. أوبرل هو ما لم يستأذن والده، والده لم ينهى عن ذلك، هو لم يستأذن أصلا صح. هذا عقوق مرتبة عالي من الإساءة، قطعا ليس عقوق بالاتفاق، فحمد على آداب. وهكذا الزوجة مع الزوجة النتيجة ماذا فعلت حتى تكون عاصية؟ حتى تكون مثلا أغضبت ربها سبحانه وتعالى، ماذا فعلت لأنها صامت بدون إذنه؟ قالوا قد يحتاج هو يحتاج يستطيع أن يفعل، اعتبار الصوم المندوب يجوز إبطاله ولو قبل الغروب بلحظة، يعني إذا أراد منها شيء أفعل بالنتيجة. هذا لا يمنع من حاجة الزوج، لا يمنعه. فعلى العموم انصافان بالنسبة للولد والزوجة، لا نحن انصافان قلنا يصح الصوم بدون ابن الأب فضلا عن النهي. نعم يكره يحرم فقط في مورد واحد، ولا يحرم حتى لو كان نهي ولم يكن إذنا مثلا إلا في صورة واحدة، وهي لو لزم من صومه إيذاء الوالدين، هذا الإيذاء الراجع إلى الشفقة عليه، اتفق الأعلام على حرم ذلك. أنا لم أرى يعني دليل قوي بهذا الشكل أنه يعني إذا لزم الأذي من باب الشفقة عليه، لكن قالوا إجماعات كثيرة وكذا، ما أحد خالف في المسألة من هذه الجهة. فإذا لزم الأبي للوالدين، نحن قلنا سابقا شيخنا أبية الوالدين يعني طالة أنت تعمل شيء تؤديهما هذا حرام قطعا، ومرة لا أنت تعمل شيء لنفسك لكن الوالد تأذى أو الوالد تأذى، أو باب المثال الزوج تزوج هندا، هند عندها طبع خاص هند، ماذا نفعل بها؟ أخلاقها وطبع لا يتلائم مع أخلاق أم الزوج، وصدفة هما يعيشان في بيت واحد يعيشان، وكما حصل كثيرا يحصل من ناحية أخلاقها كذا الزوج وأخلاق الأم كذا، فقالت له أنا ما أرضى عليك كذا حتى تطلق زوجتك. السلام الله وبركاته، أنا لست راضي وأنا متأذي فأريد أن تطلق زوجتك هندا، فهل يجب علي أن يفعل؟ إذا لم يفعل يحرم عليه، يعتبر أذية الوالد مثلا. هنا طبعا لك كلام بين الأعلام، نحن إنصافا نقحنا قاعدة عامة ومشينا عليها، ولكن احتطنا أحيانا في بعض الموارد، والاحتياط حسن. حاصل هذه القاعدة، كل أمر يرجع للوالدين لحاجتهما وشأنهما، وطلب شيئا من الولد يجب عليه أن ينفذ، يجب ويحرم عليه أن يخالف إلى آخره، بتبا يرجع لحاجاتهما الشخصية. ومرة لا يتعلق فيه ما يتعلق بشأنه، وزوجته مستأنس مرتاح معها، أي أخلاقها لا تلائم مع أخلاقها. نحن قلنا لا يجب أن يطلق الزوجة، لأنه مثلا والدته مثلا كذا وكذا أمرته بطلاقها، لا يجب عليه من هذا الباب. ولكن إذا لزم العقوق، لو فرضنا مثلا لا تتكلم معه إلى آخره، أو هو صار يعني متعصب متشنج من هذا وقاطع والدته، يعني أحيانا يصير هالشكل بهذا الأمر، لأجل ذلك يغضب من والدته ويصير مقاطع، لا هنا يحرم حينئذ. أما مجرد طلب الأم أن يطلق زوجته لأنها أخلاقها لا تجتمع مع أخلاقها كذا، هذا ليس مسوغا يعني الوجوب لوجوب الطلاق. نقول نعم لا يرضي والدته بأي شكل من الأشكال لا بأس به، ولكن لا تصل المرتبة إلى مرتبة الوجوب. وهكذا بالنسبة للصوم، الصوم لو قال أنا لا 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 أرضى أن تصوم، لا أريد أنهاك مثلا، ما هل يتعلق بشأنه الصوم؟ قالوا إذا أذت وكان منشأ الأذية هي الشفقة عليه، هناك أجمع العلماء عبروا بالإجماع كثير منهم لأنه يجب الإطاعة يعني، وهو يحرم عليه الصوم ويبطل. قالوا لا بأس، إذا لم نذهب إلى الحرم لا أقل نحتاط بهذه الصورة، أما في غير ذلك لا صومه صحيح. كما لو قال لا تذهب للحج ندبا طبعا، لا تذهب أو ذهب للحج وليس شرط الحج هو، لا يتعلق بها هذا الأمر، شأنه هو شأنه. أو قالت له أنا لا أريد أن تختار، وأحيانا أحيانا الإنسان في الجامعة وفي المدرسة يقول أنت ماذا تختار، جانب الأدبي جانب العلمي، أخو أحيانا بعض كذا كذا. أمه قالت لا أنا لا أريد هذا، أريد جانب الأدبي، تعلم الأدب. ليس قالها هل يجب أن يطيع مثلا ويحرم عليه المخالف؟ ما عندنا دليل على الوجوب بهذا الشكل. فالصوم هكذا يصوم ندبا، ما عندنا دليل على بطلان الصوم بدون ابن الوالد أو بدون ابن الوالد من أبي الجهة. في مورد واحد، في مورد يعني هو أنا لم أرى مخالف، يعني احتجت إلى متابعة أكثر، يعني لم أصل لمرتبة أنهم تسالموا على ذلك. أحسن، يحتاج إلى تتبع. وجدت جماعة كثيرة ذهبوا الإجماع، قد تجد بعض المتقدمين مخالف يحتاج إلى تتبع، فلا أقل الاحتياط وكذا بهذا المورد. على كل حال، وأما بالنسبة للزوج أيضا لا يبطل صومها بدون ابن الزوج، يعني الوارد في ذلك في هذه عفوا الزوج سوف يأتي. فالمملوك الزوجة فيها كلام كثير لا. المملوك قلنا سابقا أيضا المملوك مثل الولد، يعني لا يبطل صومه دون إذن المولى. صح المدارك دعا الإجماع، أجمع منقول بخبر واحد، نحن ذهبنا بالنتيجة بالنسبة للولد بالنسبة للمملوك إلى صحة الصوم بدون إذن الوالد بدون إذن المولى. أما الزوجة، الزوجة فيها ثلاث آراء أذكره لكم ثم نذكر بعض الأدلة. قول الأول، ثلاث أقوال، قالوا بالقراهة مطلقا يكره للزوجة أن تصوم ندبا بدون إذن زوجها، بل حتى لو نهاها قالوا يكره ولا يبطل. هذا قول ذهب إليه جماعة من الأعلام، منهم السيد المرتضى وصلار وابن حمزة، وهو الصحيح عندنا أنه مكروه فقط. قول الثاني، إنه لا يصح صومها ندبا بدون إذن الزوج، فضلا عن النهي، قل حتى بدون الإذن لا يصح، لا يصح الصوم، صوم باطل. ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام منهم المصنف رحمه الله، قالوا يبطل صومها، ومنهم صاحب الحدائق. قال صاحب الحدائق: والظاهر إنه لا خلاف في توقف صحة صومها على ابن الزوج كما نقله في المعتبر، محقق في المعتبر. فقال يعني المحقق قال إنه موضع وفاق، لو إجماع ليس تسالم، إجماع هو فقط. قول الثالث، قول فصله، قالوا إذا نهاها يحرم يبطل، وإذا ما نهى ولكن ما أذن يعني لم تستأذنه قالوا مكروه. فصله، تارة تصوم بدون الإذن فيكره، وأخرى ينهاها عن الصوم يبطل. إذا فصلوا قول الثالث. هذا القول الثالث لمن؟ من صاحبه؟ يعني وين ساكن صاحبه مثلا؟ صاحب الجواهر رحمه الله يقول: فلم أجد به قائلا هنا. أنا يقول أنا كصاحب جواهر عبد الفقير، يقول أنا ما وجدت قائل به سوى فقط ما يظهر من الشهيد في اللمعة، شهيد في اللمعة يظهر منه، ما قال جزما بدرس قاطع الشهيد يقول، يقول يظهر منه فقط في اللمعة، كما أني لا أعرف له دليلا. سأفرض أنه وجدنا قائل ويسكن في المنطقة الفلانية لكن لا أعرف له دليل، فليه ذهب إلى ذلك يقول أنا ما أعرف له دليل. إذن عندنا ثلاثة أقوال. المهم هو القول الثاني لمن ذهب إلى الحرم إلى البطلان مع النهي، ما هو دليله؟ استدل بجملة من الأدلة من ذهب إلى الحرم. استدل بجملة من الروايات وارد في المقام، منها صحيحة هشام المتقدمة أنه ولا تصوم المرأة طوعا بدون ابن الزوج مثلا وإلا كانت عاصية، هذه منها رواية. لكن قلنا الرواية السابقة محمولة على الآداب، محمولة على الآداب، لا ولا لا وجه للمعصية، قلنا الرواية السابقة محمولة على الآداب. صحيح هشام. الرواية الثانية استدلوا بها صحيحة مسلم ابن جعفر، صحيحة مسلم محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. سيد محمد ابن مسلم الوسائل باب ثمانية من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث واحد. قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للمرأة، ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بابن زوجها. قالوا ما شاء الله، من جهة رواية صحيحة وليس فقط صحيحة، رواية محمد بن مسلم الله عظم، ودلالتها جدا تامة. قل ليس لها أن تصوم إلا بابن زوجها، يعني أحسن من هكذا دلالة ماذا تريدون؟ قالوا دلالتها تامة، ليست نصا في الحرم في البطلان لكنها ظاهرة. طيب هذه رواية، طبعا على ذلك نجيب عنها. قالوا أيضا أيضا رواية القاسم ابن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب حديث اثنين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة، لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. ولا يصلح أصلي ظاهر في الكراهة ليس في الحرمة، لكن بعضهم حملها على الحرمة على البطلان، قال لا يصلح. الرواية من حيث السند ضعيفة، من جهة مرسلة ومن جهة عدم وثاقة القاسم بن عروة، هو غير موثق وأرسلها عن بعض أصحابه، فسندا هي ضعيفة ودلالة ضعيفة ما لا يصلح، ليس الدالة على الحرمة على البطلان، أقصاها الكراهة. من جملة الروايات المستدل بها على بطلان صومها وحرمته بدون ابن الزوج صحيحة محمد ابن مسلم ثانيه، الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، حديث 3. قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ تريد تعرف حقوقها، يعني حقوق المرأة اليوم هذه الأيام، تريد تعرف حقها، ما حق المرأة على الزوج؟ فقال: أن تطيعه. عفوا، ما حق الزوج على المرأة؟ ما حق الزوج على المرأة؟ ليس حقها هي، حق الزوج. ما حق الزوج على المرأة؟ تعرف حقوق الزوج. فقال طبعا، وبالمناسبة علي سألت إذا عن حقها. فقال: أن تطيعه ولا تعصيه. ولا تعصيه مجملة بأي شيء، قدر متيقن يعني فيما يخصه يعني حاجاته، أما أمر آخر وطلب منها أن تكنس البيت، يجب عليها مثلا أو تطبخ الطعام أو تناوله هذا الثوب أو كذا يبعثها إلى مكان، يجب أن تطيع أيضا. فهذه الجملة ليست واضحة، لكن قدر متيقن منها في مكان يعني من حق الزوج عليها الأمور الزوجية. ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، تصدق يعني لا تتصدق. هنا لا تتصدق، قبل أن نكمل الرواية، قبل أن نسأل النكتة لطيفة هنا، أما تتصدق من ماله بدون إذن قطعا حرام، لا يتصرف في مال الغير بدون إذنه، هذا قواعد المسلمة عند كل المسلمين. شخص له مال مسلم، مال المسلم محترم، دعم هذا من القواعد العامة وليس من كذا حتى يكون ماله غير محترم ودمه غير محترم، هو مسلم بالنتيجة، كل المسلمين أصلا. فلا تتصدق بدون إذنه من ماله، هذا حرام. من مالها عندنا رواية صحيحة يكره لها أن تتصرف في مال بدون إذنه إلا في الصدقة على أهلها، أي على أهلها، أو الزكاة، أو بر والديها الزكاة، أو تتصدق على مسكين، هذا هنا يكون بدون إذن الزوج. وفي باقي الأمور رواية تقول لا تتصرف أو لا تفعل حتى في مالها، أدرى وأدرى وأدرى. فإذا كان في ماله حتما حرام، في مالها الأحوط، بعض يذهب الأحوط، الأستاذ رحمه الله كان يقول الأحوط لها أن تستأذن، بعض يذهب إلى الكراهة من أجل مالها، يكره لا أن تتصرف في ماله بدون إذنه إلا إذا كان زكاة أو بر والديها أو صدقة. قالت إذا كان صدقة من مالها يصح، أول الناس مسلطون على أموالهم، وثانيا هو مستثنى من النهي وارد في ذلك. على العموم رواية تقول من حق الزوج أن لا تصدق من بيته إلا بإبنه. وبعد: ولا تصوم تطوعا إلا بإبنه. استدلوا بها على الحرم على البطلان أيضا، لا تصوم نهي أحق له حق، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قطب، يعني إبل أو بعير وكذا، كان راكب وطلب منها لا تمنعه. طبعا هنا أيضا يعني الفقهاء يذكرون له في باب النكاح، يذكرون أنه لا يجوز لها أن تمتنع. البعض يقول إذا كانت تصلي والوقت متسع، فلو طلب منها هل تقطع صلاة أم لا، في كلام بين الأعلام في لهذه الدرجة. على كل حال فهذا حق له، لا تمنعه إلا إذا كان عند عذر أو كان أمرا حرجيا عليها، وأحيانا يكون حرج أو هو كان ضيف عن الناس. مثلا كمثال أعطيك، وطلب منها وهم يعرفون ما لا يفعل بعد ذلك، يعني بعض الآثار، فهي مثلا حرجت حرج شديد، على مرة خجل ودون حرج، الخجل لا يمنع، لا يفعل حكم الشرعي، أما الحرج حاكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. بالنتيجة التشخيص يرجع إلى الشخص، لكن بشكل عام يجب الإطاعة، وأيضا يقول حتى لو كانت على كذا. لذا عندنا بعض الروايات يوم من الأيام، والرواية الصحيحة عندنا، جاءوا قوم إلى النبي كذا وكذا، إلى أن قال الرواية الصحيحة سليمان بن خالد على ما في ذهني، يعني ذيل الرواية، إلى أن يقول في ذيل الرواية: ولو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وبعض الروايات تقول لعظم حقوقي عليها. الطلاق، الصلاة، تفضلوا. أيه. أصل نحن ذهبنا الاحتياط لقطع الصلاة احتيارا، فضلا لو طلب. نحن عندنا يعني أصلا مقتضى الصناعة العلمية هو استحبابا عندنا، لكن ذهبنا احتياط وجوبي من هذا الباب، ولا كمقتضى أدلة ما عندنا دليل. فكيف إذا طلب منها؟ لا، عندنا حتما تطيع، هنا يجب الإطاعة إذا كان الوقت موسع. على كل حال، فاستدلوا بهذه أيضا على ماذا؟ على أنه لا يصح صومها إلا بإذنه. وبعد ماذا عندكم من الأدلة على أنه بطلان صوم الزوج بدون إذن الزوج؟ هل من مزيد؟ قالوا نعم. كيف؟ قالوا عندنا دليل اعتباري. ما هو الاعتباري؟ قالوا يا جماعة الخير، لو صامت من جملة مفطرات الجمعة، يعني هذا يفطر الصوم عندنا في الشريعة الإسلامية، يفطر، لو صامت وهذا يمنعه من الاستمتاع بها وهي صائمة مثلا، وبالنتيجة هذا يمنع حقه وحقه أوجب، فلا يصح لها أن تصوم تطوعا. هذا الدليل بهذا الشكل يعني وانصافا في غير محله، وليس هذا الدليل دليل يعني قوي، يعني ليس على مقتضى الصناعة العلمية هذا الدليل. ليش؟ السر فيه، ما هو بالنتيجة صوم المندوب يجوز قطعه، يجوز أن يفطر الإنسان اختيارا في الصوم المندوب، أبرز أراد منها تسلم نفسها، ما أراد تبقى صائمة، يعني وين المشكلة؟ يعني هذا لا يمنع، لو أراد هي جاهزة مثلا، بمثال ما أراد صائمة، وين يمنع؟ وليس واجب حتى نقول واجب عليها الصوم وكذا، بل حتى لو كان واجب هي شهر رمضان طبعا صوم آخر كن، وليس مضيق وحق وأوجب، حتى لو كان صومها واجب غير شهر رمضان لم يكن الصوم مضيق، واجب مضيق مثلا، فشاهد الحال صوم المندوب ليش يمنعه؟ ما يمنعه حقه شيء، إن أراد كذا يجب، ما أراد يصائم، وين المشكلة؟ فهذا الدليل لم يكتب له الطوفي. طيب الخلاصة، عندنا جملة من الأدلة يظهر منها الحرمة والبطلان، وبعضها أيضا منها الكراهة، مقتضى الصناعة العلمية حمل الرواية الناهية على الكراهة، كراهة في العبادة طبعا، بالأخص ما ورد في سيد علي بن جعفر. سيد علي بن جعفر وارد في المقام عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام، الوسائل باب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، حديث 5. قال علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر قال: سألت عن المرأة تصوم تطوعا بغير ابن زوجها، ما تصوم؟ قال: لا بأس. الأحسن هذا ماذا تقول شيخنا؟ لا خلي يصوم، خلي تبقى صائم، صوم تطوع بغير زوجها لا بأس. إذا مقتضى الصناعة العلمية حمل الروايات على الكراهة، بمعنى مقتضى هذا المعنى. لذا نحن إنصافا ذهبنا إلى ذلك أنه مكروه لها في هذه الصورة. طبعا على بعضهم قد يستفيد، وهو المشكلة في الفقه شيخنا، في الفقه الإنسان عليه أن يتعبد الرواية ولا يستنبط العلة إذا ما عندنا علة مستنبطة. فعندنا في بعض الروايات بعض قد يفهم منها يجب عليها يعني أن تستأذن وإلا يبطل. ليش؟ وفي حسنة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا 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 صيام في وصال، لا يتم بعد احتلام ولا وصال في صيام ولا صمت يوما، لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح ولا عطل قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا المملوك مع مولاه، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. هنا ولا يمين مرأة مع زوجها، وقالوا ذهبوا أنه يبطل، ويبطل بدون ابن الزوج النذر، مثل نذر الولد إذا ما أخذ من الأب، يبطل النذر. والأولى منها قال المرأة هكذا، نحن هكذا ذهبنا. ولكن هل نقيس هذا على الصوم؟ تقول بما أن هنا لم يأذن فيبطل النذر، هناك لم يأذن يبطل الصوم، شيخنا ممكن هذا ما يصير. ولا لا نعمل بالقياس، وأنا ما أدري العلة حتى تقول شيخنا بالنتيجة هي امرأة وزوج هنا صوم ونذر، يعني ما الفرق؟ وما الفرق بيدي يعني شيخنا والملاكات بأيدينا، الملاكات شيخنا ليس بأيدينا، ما يدريك هذا صوم وهذا نذر. يعني لا يمكن أن نجري حكم من موضوع إلى موضوع إلا إذا نص الشارع على ذلك. مثلا كل مسكر حرام يحرم الخمر لأنه مسكر، مثلا لو قال له لأنه مسكر يعني ما هذا كل مسكر حرام، نص الإمام. أما إذا ما عندي نص أنا أصطمت العلة، ومن أنت حتى تصمت العلة وثم تأتي بحكمها؟ إذن هذا حكم ذاك حكم، وبناء عليه فالإنصاف شيخنا بالنسبة للزوجة الإنصاف أنه يكره لها أن تصوم بدون ابن الزوج، بل حتى لو نهاها يكره ولا يبطل. طبعا الصوم مستحب، صوم الأدب، هذا هو الإنصاف في المسألة. قال: والمحظوظ من العدائة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.